أشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في المسند الجامع الصحيح بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصدق لأتوا هنا ولو حبوا. وهذا الحديث تسلم عليه شارع الإمام النووي، وسبق أن قرأنا شرحه بأوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاتهموا. وأحب أن أضيف وأزيد على ما ذكره الشارع فأنبه على أمور فسيأتي في الكلام اللاحق التنبيه عليها أو على بعضها. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم فيما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير. والتهجير هو السبب للصلاة، دل ذلك على أن التهجير طاعة مستقلة برأسها، والصف الأول أو الصف الأول طاعة أخرى غير التهجير. فمن حمل فضل الصف الأول إنما فقط على التهجير للصلاة بغض النظر أينما وقع ففيه إلغاء للنص الذي معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. وفي هذا الحديث بيان فضل الأذان تأذين وبيان فضل الصف الأول، بحيث لو أنه لا يوجد إمام راتب وحان وقت الصلاة، فلو أن الناس يعلمون حق العلم فضل التأذين ما تنازل أحد بالآخر عن التأذين. وهذا هو المراد في النداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الناس ما في النداء، والمراد الحس وبيان الفضل والأجر. ووجد من عينه الشرع بالتأذين، وقد ذكرت لكم الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعوة في الحبشة. والمراد بالدعوة الأذان، ومن السنة أن يكون مؤذن حبشي كما كان بلال رضي الله تعالى عنه. ولكن المراد هنا بيان الفضل والثواب والأجر. ولذا وقع خلاف في القادسية: من يؤذن في المعركة؟ فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والمعركة اجتماع عارض وليس اجتماع دائم، ومن حق كل مشارك فيها من حقه التأذين. فالأذان مهم جدا، كيف لا وعمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو لم أكن أميرا للمؤمنين لكنت مؤذنا. وربنا عز وجل يقول: وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وعلى رأس الدعاة إلى الله المؤذنون، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن أذن اثنتي عشرة سنة وجبته الجنة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد المؤذن مدى صوته كما ثبت. وتكلمنا فيما مضى عن التأذين وفضل التأذين بالتفصيل، وكذلك الصف الأول فله ثواب عظيم. لو لم تكن إلا قاضية واحدة في الصف الأول ودخل الناس ودخل مجموعة مع الناس من الناس، فلو يعلمون الفضل الحقيقي والثواب العظيم لهذا المكان
لا تنازل أحد عن الآخر، وإنما عملوا القرعة. المراد ليست القرعة بصورتها حتى ننشغل بكيفيه القرعة وما شابه، لكن المراد بيان الفضل والأجر والثواب. ويشير لذلك شيء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا أن يستهموا عليهما، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. ومن المراد عليه الثواب الأجر، وليس المراد التأذين والصف الأول، ذات التأذين وذات الصف الأول، وإنما المراد الثواب الأجر. وهذا لازم ذات، وهذا لازم ذات. ومما يستفاد من الحديث أنه لا يجوز تأذين أكثر من واحد، وهذا يدلل على بدعية ما يسمى بأذان الجوق الذي لا يزال يفعل أو يعمل في بعض مساجد دمشق مثلا في المسجد الأموي. يقوم وقت الأذان ويؤذن مجموعة من الناس فوق واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. فلو كان التأذين جائز في الجماعة يؤذنون بصوت واحد لفعلوه، ولا داعي لهذا الاستهام وهذا الاختراع. ومن آخر ما قرأنا من الفوائد التي ذكرها الشارع وهو الإمام النووي رحمه الله قوله، وعليه إن شاء الله نبني القراءة بعد قليل، قوله وفيه في هذا الحديث إثبات القرعة في الحقوق التي يزحم عليها ويتنازع فيها. وذكرت في آخر الدرس الماضي أمرا مهما ينبغي أن يكون مقررا ولا يجوز للإنسان أن يغفل عنه. القرعة مشروعة في كتاب ربنا وفي عدة من أحاديث نبينا الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. فالقرعة ثابتة في آيتين من كتاب الله، في قوله: فساهم فكان من المدحضين عن يونس عليه السلام، والمساهمة هي القرعة. وفي قوله عز وجل: وإذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم، فهذا فيه دلالة الأقلام فيه القرعة. وأما السنة فقد تلدت أحاديث عديدة في القرعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أقرع بين نسائه. ولما أوصى سعد بأن يعتق أعوده السن فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم، جعل القرعة من الذي يعتق ومن الذي لا يعتق. والقمار يكون فيه قرعة، والقرعة مبدأ وليست عبرة بالقرعة بالآلة ولا بالورق ولا بالضامة أو ما يسمى بالزهرة، وإنما بمجرد الحظ والصدفة. إن أعطي فلان، إن منع فلان ومنع ألا وقع القمار. وهذا يستدعي أن نعرف الفرق الدقيق بين القرعة المشروعة وبين القمار الممنوع. فالقمار بناء عليه يثبت الحق لفلان ويمنع منه فلان، فهذا قمار. وأما إن أثبت الشرع حقا لمجموعة من الناس وتزاحمت هذه الحقوق في ذمة هذا الإنسان فلا يقضي في سنة الله الشرعية، في سنة الله الشرعية إلا سنته الكونية. فالقرعة تقع بسنة الله الكونية، وطريقة فعلها ومشروعيتها بسنة الله الشرعية. فلما نعجز عن إثبات الحقوق بالطرق الشرعية بسنة الله الشرعية نفزع إلى سنة الله الكونية، نفزع إلى سنة الله الكونية وهي التي تفصل بين الحقوق. وإذا من حق كل مصلي داخل إن وجد فرجة أن يقف فيها، فهؤلاء جميعا لو يعلمون فضل هذه الفرجة لا اخترعوا. وكذلك خلف الإمام، لو دخل جماعة من أولي النهى والأحلام ووجدوا فرجة خلف الإمام لكان من حقهم جميعا أن يقفوا فيها، لكن لو دخل واحد من أولي الأحلام والنهى ومعه مجموعة ليس موجودة من أولي الأحلام والنهى والفرجة خلف الإمام، فمن الذي هو أحق بها؟ صاحب أولي الأحلام والنهى على ما فصلنا وبينا في الدرس الماضي. نكمل فوائد الحديث إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله: ولو يعلمون ما في التكبير لاستبقوا إليه. التكبير والتكبير إلى الصلاة، أي صلاة الجهر. قال النووي وغيره: وخصه الخليل بالجمعة والصواب المشهور الأول.
التهجير التكبير إلى الصلاة أي صلاة كانت، بينما هذا كلام الهرم كلام الغريبين، بينما الخليل فراهيدي بن أحمد صاحب كتاب العين ذكر أن التهجير يكون فقط في الهاجرة، قال التهجير المشي في الهاجرة، والهاجرة تكون في منتصف النهار، ولذا التهجير لغة يراد به أصالة المسجد الظهر وقت الهاجرة، ولا يكون ذلك كذلك إلا في صلاة الجمعة، ولكن الحقيقة الواقع أن التهجير يراد به التفسير، فالأمر اتسع من المشي في الهاجرة في وقت الظهيرة إلى التفسير في المشي قبل الأذان وقبل دخول الوقت، فالتهجير التفسير للصلاة، نعم التفسير للجمعة مقدم على غيره لفضله الثابت فيه، وقد كان السلف يهجرون، وقال بعض السلف: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التفسير إلى صلاة الجمعة، أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التفسير إلى صلاة الجمعة، وكان ابن مسعود يدخل المسجد فيجد نفسه الرابع أو الخامس، فيقول رابع ثلاثة وخامس أربعة وما ذلك ببعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جاءت الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قدم بدنه، ومن جاءت الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاءت الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاءت الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاءت الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. والعلماء يقولون: من طلوع الشمس أثناء إلى صعود الإمام المنبر تقسم المدة على خمس ساعات، فمن جاءت الساعة الأولى قدم جمل كأنه نحر وقدمه في سبيل الله، فمن جاءت التي بعدها كأنما قدم بقرة، وهكذا. ولو سألنا متى يتم مبكر اليوم بصلاة الجمعة يأتي ثلاث ساعات، جل من يأتي مبكرا يأتي إما في الساعة الأخيرة أو التي قبل الأخيرة. الأول من يدخل المسجد لو قسمنا الساعات من طلوع الشمس أثناء إلى صعود الإمام على المنبر لوجدنا أن المبكر من الناس يأتي في الساعة الأخيرة أو الساعة التي قبل الأخيرة، فكأنما قدم بيضة أو كأنما قدم دجاجة. وسبب ذلك غربة السنة، فالجمعة أول وقتها أن تؤدى في وقت الضحى، ولذا لما يجتمع العيد مع الجمعة نصلي صلاة واحدة، نصلي صلاة العيد مع صلاة الجمعة، نصلي صلاة واحدة. وكان السلف كما السلف في البخاري كانوا يقيلون، يعني ينامون القيلولة في قبل صلاة الظهر إلا يوم الجمعة، فإنهم كانوا يقيلون بعدها، يعني ينامون القيلولة بعدها، يعني كانوا يخرجون من صلاة الجمعة قبل دخول وقت الظهر، يعني لو أن الإمام أقام صلاة الجمعة الساعة العاشرة أو التاسعة، والإنسان بقي في المسجد ذهب وصلى ورجع وثم ارتاح بعد الصلاة وانتهت الصلاة العاشرة على العاشرة والنصف، هكذا كان السلف يفعلون، فكان التفكير سهلا. وأما اليوم التفكير عسرا وصعبا، ونحن الذين أدخلنا المشقة وفوتنا الأجر على أنفسنا كما فوتنا الأجر بسبب ما يسمى بالأذان الموحد. الأذان الموحد انظروا في مسجد عمان كم مؤذن لا يؤذن، وخر من الأجر بسبب التنعيم والتقريب ومد الصوت وصوت غير جميل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية لعلنا فيما يأتي من أيام يقال لنا صوت الإمام الجميل وبحاجة لأذان موحد ونصلي على الميكروفون على السماعات. وأظن أننا نتأخر به الزمن ونتقدم به لعله يدرك ذلك. فلا فرق بين الإمام وبين التأليف، لا فرق أبدا. النبي قرن بينهما في قوله المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فالتأذين التلجينية والإمام التلجينية، فلا فرق بينهما ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما في العجبة والصوت لا يدوهما ولا قرر، فيه حث عظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين والقصر الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تمليص أول نومها وآخره، ولهذا كانت أفضل أفضل الصلاة على المنافقين.
رجع يا إخوة صلاة الفجر والعشاء كان لا يتخلف عنهما إلا المنافق بمعلوم النفاق، أما المنافق غير معلوم النفاق فقد يحضرهما، أما المعلوم النفاق فكان يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. فصلاة العشاء والفجر تغلق النفس ولا سيما على نظام الحياة التي كان عليه العرب فيما قبل، كانوا يحرصون على المبيت مبكرا وكان الظلمة والعتمة تدخل عليهم وكانت الصلاة شاقة عليهم، ولذا لا يترك هذه الصلاة في جماعة إلا المنافقون وإلا أهل الدعاء من البطالين، إلا أهل الدعاء والراحة من البطالين المنشغلين في حفظ النفس عن والهوى عن أمر المولى عز وجل. فكانت أفضل الصلاة على المنافقين وإسلامهم من المتهاونين. والنوم عند العرب أحسنه وأفضله نوم الطيلولة، وقد حسن فيصل رحمه الله حديث أقيلوا فإن الشياطين لتقيل، وظاهر هذا الحديث لوجوب. والطيلولة الانقطاع عن العمل في منتصف النهار قبل الظهر او بعده، ولا يشترط فيه اغثاء العينين، واكثر النوم بعد الفجر وهو من صنيع الغافلين، وكذا بعد العصر. والعرب تسمي النوم بعد الفجر فيلوله لانه يسمى العزيمه، وتسمي النوم بعد العصر عيلوله لأنه يعيد البدن، مع التنويه على أن الأحاديث التي فيها النهي عن النوم بعد صلاة العصر لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنوم بعد العصر مكروه طبا لا شرعا، لم يثبت شيء في النهي عن النوم بعد العصر، لكن النوم بعد الفجر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف هدي أصحابه، فكانوا يجلسون في المسجد إلى طلوع الشمس، فكانوا يذكرون بعد طلوع الشمس أمر الجاهلية ويتضاحكون ويتنازحون فيما بينهم، حتى أنهم كانوا يتبادحون بالبطيخ، أي يرمي بعضهم بعضا بالبطيخ على وجه الممازحة، على وجه الممازحة بعد أن يجلسوا بعد الفجر إلى طلوع الشمس. فكان هذا هدي صلى الله عليه وسلم، فثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتربع بعد الفجر ويبقى جالسا في مصلاه إلى طلوع الشمس. ولذا كره أهل العلم النوم وكره الكلام إلا في الذكر والتعليم، ويحدث التعليم الذي فيه التزكية للتعليم. وفي كتاب التعليم في الإمام البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الفجر مبعرا كل يوم، كان يفكر ويعبر الرؤى صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت. نعم.
وفي هذا الحديث تسمية العشاء عدنا، وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين أحدهما أن هذه تسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس بالتحريم.
النبي يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح، ما المراد بالعتمة هنا؟ اطلاق الإشارة. طيب ثبت في صحيح الإمام البخاري وغيره النهي عن تسمية الصلاة بالعتمة، والنبي يقول لو يعلم الناس ما تصدق في العتمة، فكيف نوفق؟ نذكر مثلا بعض الأحاديث التي فيها النهي. ففي صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: تقول الأعراب هي العشاء. وفي رواية الطبراني: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. لا تغلبنكم الأعراب، فتأملوا معي الحديث، التوفيق في الحديث، التوفيق في رواية الطبراني هذا، يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. وكان ابن عمر يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. ويريد قول الله عز وجل في سورة النور: من بعد صلاة العشاء. وأخرج الشافعي أن ابن عمر كان إذا سمعهم يقولون صلاة العتمة صاح وغضب رضي الله تعالى عنه. وعند ابن أبي شيبة بإسناده إلى ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عمر: من أول من سمى صلاة العشاء عتمة؟ فقال ابن عمر: الشيطان. فقال ابن عمر: الشيطان. وفي هذا دلالة على كراهية هذا الاسم. الإمام البخاري بوب في صحيحه باب ذكر العشاء والعتمة: ومن رآه واسعا. باب ذكر العشاء، ذكر العشاء والعتمة، يعني يجوز هذا ويجوز هذا. وباب من رآه واسعا. وقال في الباب رحمه الله تعالى قال: والاختيار أن يقول العشاء لقول الله تعالى: من بعد صلاة العشاء. اختيار البخاري أنه يقول العشاء لكن يجوز أن تكون العتمة. الآن كيف نوفق؟ النبي نهانا قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب فإن الأعراب تسميها عتمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النساء لو يعلم الناس ما تبتبت والعتمة لا توهما ولا حبوا، كيف نجمع بين الحديثين وفي ظاهرهما التعارض؟ أرد أنواع الجمع أن يقال، وهذا المسوق والمذكور في كتب الشروع، ودائما يذكرون هذا النوع من أنواع التوفيق، يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله، أو نهى عن قول شيء وقاله، فالنهي للحرمة والقول للكراهة، للكراهة. يقولون هو يريد أن ينزل الحرام إلى المكروه، وهذا نوع من أنواع الجمع ليس للحكم وليس للجيش. الأمن الموفق من طلبة العلم ومن الحريصين على رضا الله عز وجل يستبعدون عن المكروهات، فكيف يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقصدت إلى ذلك لمكروه؟ والصواب أن يقال في هذا الباب: إنها النبي عن شيء وفعل، فإنما يكون النهي لعلة والعمل لعلة، وحينئذ الحكم يدور مع العلة، إن تخلفت جازة وإن وجدت منعة. وهكذا في أشياء كثيرة ذكرتها أكثر من مرة في هذا الدرس. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره في المسجد وأن يضع رجله فوق رجله، وهذا مكروه، هذا النهي فيه الحرمة، في غير الحرمة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفعله ونهيه لعلة، فالعلة كشف العورة، فإذا كان الإنسان لا يأمن كشف العورة لا يحل له أن يجلس هذه الجلسة أو أن ينام هذه النومة، وإن كان قد أمن كشف العورة فيحل له ذلك. وهذا من أجل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. النبي عليه السلام يقول: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش الجديد. المؤمن ذكر العورات للوقاع يذكرها بكلام ليس فيه فحش. والنبي قال لذاك الأعرابي الذي جاء ليرجمه قال له: أجامعتها بالكلام الذي درج وشاع بين الناس اليوم؟ وحاشاه Thank you. لا يعرف شيئا عن تلك العبارة، فإما تهدر فانه إما أن نذكرها. فذكرها صلى الله عليه وسلم، فذكر الفحش مع الزوجة جائز، وذكر الفحش للحاجة جائز، وللضرورة جائز، ولذا قال بعض الكفار مستضيرا له تحقيرا له ولآلهته التي يعبدها من دون الله عز وجل، وأن الأصل في قول الفحش أنه ممنوع وليس بجائز. وهكذا ها هنا الوجه الأول الذي ذكره الشارع أن القول العتمة مكروه والنهي عنه. ماذا قال القول الأول؟ قال أن هذه تسمية بيان الجواز، وأن ذلك النهي ليس بالتحريم، أما يعني كراه جائز على الكراه، وهذا الوجه ليس بحكم. نفس الوجه الثاني.
قال الثاني وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفس مفسدة، لأن العرب كانت تستعمل لفظة النساء في المغرب، فلو قال لو يعلمون ما في النساء والصبح لحملوها على المغرب ففسد المعنى وفات المفروض. فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها، وقواعد السنة متظاهرة على احتمال أخص المفسدتين
بدفع أعظمهما. يريد أن يقول أن العرب من قال العشاء يظنون عن المغرب، فقال العتمة ليعلموا أنها العشاء فوقع في أقل المحذورين. وأيضا هذا الكلام يعني ليس بسبيل، وهو فيه اشتراك ورصيد مع القول الثالث. ويعجبني كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في صفة الموجود، وكلامه تفصيل في رواية الطبراني في حديث عبد الله المزني الذي فيها لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في صفة المولود إن التحقيق كراهته هجر الاسم المشروع من العشاء بل استبدال به اسم العتمة. فأما إذا كان المستعمل هو اسم شرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس به، وبهذا تتفق الأحاديث. يعني لك أن تقول العتمة لكن شريطة ألا تهجر الاسم الشرعي وهو العشاء، فلك أن تقول صلي العتمة ذهبت العتمة. ولهذا هذا معنى حديث الطبراني قال لا تغلبنكم الأعراب، فالنهي على ماذا انصرف؟ على أن يهجر الاسم وأن يغلب اسم الأعراب. ونحو هذا قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى قال لا يبعد أن ذلك كان جائزا. فلما كثر إطلاقهم له أي كثر إطلاق لفظ العتمة على العشاء وكذا يهجر الاسم الشرعي نهوا عن ذلك لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية، ومع ذلك فلا يحرم بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سموا العشاء عتمة، وقد ثبت ذلك عن أبي بكر وغيره كما نده ابن أبي شيبة المطمئن. إذا ما المكروه استخدام اسم العتمة؟ أن يغلب الاسم وأن يهجر الاسم الشرعي وهو العشاء، وأما استخدامه مرات قليلة فلا حرج، فهذا أحسن وجه في الجمع. هذا هو الوجه المرضي في الجمع بين النصوص التي تجوز والتي تمنع، سواء في المقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الموقوف عن صحابته رضوان الله تعالى عنهم. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يا محمد هو الانشاء الله، وانما ضربته لاني رايت من الكبار القصبة.
من الكبار اجمع العلماء، وحيث نبحث من يريد من الكبار فلم اذكر بشيء من يريد لاني رايت من الكبار من صحته، قال صحته ولم يقل حرفه. وتعلمنا فيما مضى الفرق بين التصحيح والتحريف، فحقوى الظاهر انه قد ضرب بفتح الباء مثلا وليس بإسكانها هذا هو مثلا، لكن لم أرى من صحته ومن يريد من السابقين من أهل العلم. نعم.
قال قوله تقدم فأتاب به ويأتاب منكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤثرهم الله، معنى وليأتاب منكم من بعدكم أن يقتدوا به مستدلين على أفعاله أفعالكم، ففيه جواز اجتماع المأمور في متابعة الإله الذي لا يراه ولا يسمعه على مبين عنه أو خط قدامه يراه مشابعا للإمام.
حقيقة الحديث لو أردنا أن نفصل في هذه القطعة من الحديث لابدنا يعني كلام كثيرة أوجد هذا الكلام بأمور تقدموا فأتموا بي ويتم بكم من بعدكم. المراد أن يحصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأن تشهر وتعلم سنته. الإنسان يهتم بمن أمامه حتى أنه قال لو أنك أدركت تسبيحة في الصف الذي وقفت الذي أنت فيه ولا تدركها مع الإمام في الركوع تعدها ركعة. هذا كلام الشاذ. واستدل بهذا الحديث قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. فمن بعدكم إمام ومن بعده وهكذا. وإذا قال لو أن المسبوق أدرك الركوع مع الصف الذي هو فيه ولم يدرك مع الإمام فهذا ليس فهذا يدرك ركعة. الركوع مع الصف الذي هو فيه ولم يدرك مع الإمام فهذا ليس فهذا يدرك ركعة. وهذا من انفراداته ولم يوافقه عليه أحد. ويمكن أن يقال تقدموا فأتموا بي المراد تقدموا فأتموا بي المراد أهل زمانه من صحابته رضوان الله تعالى عليهم. وليأتم بكم من بعدكم فيما أخذتم به من سنتي وتعلمتموه. فمن بعدكم من التابعين يأتم بكم ومن بعدهم يسمون بهم. فتبقى الصلاة موروثة تقدموا وتعلموا حتى يأتم بكم من بعدكم فتصلون الصلاة التي أصليها تقتدون بي ويأتم بكم من بعدكم. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هديه في صلاته في أمته. هذا أيضا المعنى محتمل تقدموا فأتموا بي. لكن سبب ورود الحديث يساعد على التوجيه الذي ذكره الشارع. لأن في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. تقدموا لما رأوا متأخرين عنه قال تقدموا أنتم أتموا بي ومن تأخر يأتم بنا أمامه. ولذا يقول أسباب الورود تساوي أسباب النزول. وهذه قاعدة ذكرها الشاطبي في الموافقات بوجه جديد. أسباب الورود السائدة التي يستفيدها العلماء من أسباب الورود هي عين السائدة التي يستفيدها العلماء من أسباب النزول. وأسباب النزول والاختيار له معنى ولا يهدر ولا يهمل. نعم ليس العبرة بحكم السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، لكن ينبغي أن يوجه اللفظ من حيث المعنى ويستأنس بسبب وروده أو بسبب نزوله ولا نخرج على ذلك. فسبب الورود يكتب ما قاله الشاعر لا ما قاله الشعبي ولا ما قاله بعض الصبا، بمعنى ان الامر كان لصحابته. اما فليأتم بكم من بعدكم المراد بهم الجيل الذي ياتي بعدكم وهكذا. والله اعلم. نعم.
وعرف قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتاخرون اي ان تفوتوا حتى يغفره الله تعالى عن رحمته
أو عظيم فضله ورب المنزلة وعن الحس ونحو ذلك. هذا التأثير من سنات المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل يقول شر صفوف الرجال آخره وخيرها أولها. فالتأخر عن الصف الأول ليس بحسب وفيه مشغلة وفيه فوات الفضيلة والتأثير في إغراء الذمة وعدم فتح الإمام وعدم التعلم إن وقع شيء في صف الإمام فليس حال المتقدم كحال المتأخر. المتقدم يستدرك ويتدارك ويفتح بخلاف المتأخر فلذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم متأخرين، فقال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في رواية تثبت فيها زيادة حتى يؤخرهم الله في النار، ولكن زيادة في النار لم تثبت، ولذا مسلم حدثها ولم يردها. ومسلم يتقصد في كثير من الأحاديث في الألفاظ التي فيها كلام أن يردها، أن يرد أسانيدها ولا يرد ألفاظها، أو أن يختار اللفظ الثابت دون اللفظ المعلول، وله أربع طرق في بيان العلة ذكرناها أكثر من مرة. نعم.
قوله فلا يتأخرون،
فهي فرق بالنسبة بالمقارنة مع الأول، فالأول خير من الآخر، والآخر فرق من الأول، وهكذا. وإنما سمي فرق بمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم من التهجير والتذكير والمحافظة على الصف الأول، ولمشابهة مناسبين في التأخر والتفنطر والصلاة في أواخر الصفوف، وكذلك إذا تأخر لا يعلم ما حدث في الصلاة إن وقع الإمام في صفه ونحوه. نعم.
قال
خير
هذا أنت، فإنما قتل أهل صفوف النساء حاضران مع الرجال لوجههن من مخالفة الرجال ورؤيتهم.
إذا كان هذا في الصلاة فما ذلك في خارج الصلاة؟ إنا نحن نعلم المستقدمين منكم ونعلم المستأخرين. المستقبلين والمستأخرين نزلت الآية كان رجال يتأخرون حتى يرون النساء الصلاة، نزلت الآية. فإذا في الصلاة يباعد بين أنفاس الرجال والنساء. وسيأتينا في صحيح مسلم في ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه قد دخل المسجد من باب تدخل فيه النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتم هذا الباب للنساء فلن ندخل فيه الرجال الآن. الآن الباب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخله الرجال، فيدخلون الرجال المسجد من هذا الباب، من قوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت. فإذا كان الدخول في المسجد أو الدخول في المسجد الرجال والنساء يمنعوا أن يدخلوا معا ويمنعوا أن يتلاصقوا، وإن تلاصقوا فالشر الآخر في الرجال والأول في النساء. فالأصل أن يباعد بين الرجال والنساء، وإذا كان البعد قد أمر به الشرع في حق الأولاد، الأبناء بلغوا سن العشر فهو سن التمييز ويدخل سن البلوغ، فالشرع يريد ذلك، الشرع يريد المباعدة بين الرجال والنساء، وتحصل المصائب وتحصل الفوائد بسبب هذه المخالطة. وما نسمعه من نغمات وشنشنات ودندنات من أن فلانة بنت رجال تحفظ نفسها فكأنها خرجت عن كونها إنسانة لها أعصاب ولها دم ولها شهوة ولها ضعيفة ومشابه. وغيرها الوقاية خير من استنصار العلاج. فالسعيد من أحسن البدايات يسلم له النهايات. والإنسان لا يقع في الزنا والعياذ بالله إلا إن حان حوله، ولذا قال ربنا ولا تقربوا الزنا ولم نقل ولا تزنوا. فالقرب بين الرجال والنساء جعله شرع شهوة حتى الصلاة بين يدي الله. فآخر صفوف الرجال شر الصفوف بقربهم من النساء، وأول صفوف النساء شر الصفوف بقربهم من الرجال. إذا يا إخوة المرأة حتى الخطاب كيف تبتدى بالخطاب؟ فقط في آخر المنزل، والتي لو كنت تتأخر تقف أمامها، والتي تتأخر تقف أمامها، والمسبوقة منهم إن كانت الصفوف تقوم بالصفوف القريبة من الرجال ولا تكون ابدا ولا تكون ابدا في ايه تكون في الصفوف الخلفيه حتى الرجل لما يصلي مع زوجته فلا تقف بجانبه وانما تقف فراغ فالمرأة لا تقرا الرجل وكل انسان يعلم انه مخاطب النساء كما يتاثر وكان المراه تتاثر وخبر الله ليس ذكر الرجل كما يجب ان تقرا البين الظاهر وهذا الحديث يدلل على وجه قوي جدا ان الاصل ان يباعد بين انفاس الرجال والنساء فرحم الله ابن عباس لما قال خلق الله ادم من تراب وخلق الله حواء بن ادم فجعل هم ابن ادم تراب وجعل هم حواء بن ادم لانظر الى مجالس الرجال تجد مجالس الرجال في كلام اهل العمل همه تراب جل مجالس الرجال كلامهم عن اعمالهم وجل مجالس النساء كلامهم عن ازواجهم وجعل هم المرأة تحيا النساء راسه في كلامهم الكلام عن الرجال ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال السبعة بعشة الله فتعاقبنا وتعاهدنا ألا على ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا وكلها إلى قالت له شيئا عن زوجها وكان إشارة إلى جواز كلام النساء عن أزواجهن وهذا شيء مجهولات عليه هذا شيء مجهولات عليه فالمرأة ليست تنوي في الاهتمام والمواءمة والجمع بين الرجال والنساء والاختلاط بين الرجال والنساء هذه دعوة للرذيلة ولتحرير المرأة من كل فضيلة ولتحريرها من دينها وخلقها وأسرتها وكثرتها وحميتها وحيائها وللأسف صارت كثيرة من النهي الجميل وما يزالون في المقالات والصحف وأمر الإعلان المرئي والمسموع في بث أن المرأة الرجل حتى أن بعض من كان فيها صحة وسوء أدب وخروج عن الشرع والعداء كانت تقول الرجال لا يبتدون عن النساء إلا بخروج العضلاء فأنا أنصح النساء أن يتوجهن إلى نوادي تدريب واللياقة اليدنية حتى يتعلمن ويتصور أبدانهن فيصبح تماما كالرجال فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلا الله المشفى من أهل هذا الزمان نعم
قال
لهم المفروض لها الخصوص بالنساء الحضارات مع الرجال لأنه إنما المقارنة بالنساء ومنهم وتعالى كنتم في درجة التعافية لكن لو يتصدم من تقدمهم المرأة لما قتلت الخلف تصدق بالتي تقدمتها قال ببعدهن من مقارنة الرجال ورؤيتهم نعم بفكرها بمن تقدمها نعم
قال تعالى كنتم في درجة التعافية وتعالى كنتم في فضمن عور الخصوصين لأهل ذلك والله أعلم فعلى المصاف الأول المنزوحة الذي قد ورد من أحاديث بغضه والحث عليه هو الضم للإمير الجماع ويقضى صاحبه متقدم أو متأخرا
إذا الخط الأول الخط الذي وراء الإمام مذاكرة بعض الناس يأتي مذكرة ويسلط غيره ولا يصلي في الخط الأول ويظن أن الحفظ التهجير فقط لا التهجير له الخبر والخط الأول له فضل فليس فقط الفضل في التهجير وإنما الفضل في التهجير وأيضا تقدم الثلاث في الصف الأول نعم
فالصوار
مخلوله مقصورة ونحوها الله مقصورة مكان فنقطة في المسجد نقطة في باب الصفوف في المسجد وكان يصلي فيه الأمراء وكان الناس لا يرونهم ويحدثت في زمن بني أمية ففي هذا الإشارة إلى أن الصلاة المأموم إلا من يرى الإمام وكان قريبا منه والصفوف موصولة فالصلاة صحيحة وليست إلهه لكن الصلاة في الصفوف التي فيها المقصورة وفيها المنبر الطويل الذي يقطع الصف وفيها المدفع فوق وفيها أي شيء يقطع الصف الصلاة في الصف الذي فيه سواري وردت فيه نصوص فيها كراهة ووردت ذلك من الموقوف الذي له حكم الرافع ومن الموقوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أبو غزاق المصنف برقم 3487 وابن أبي شيبة برقم بالجزء الثالث 3487 وسعيد المنصور والطبراني المعجم الكبير برقم 9293 و9295 وابن القاسم في المدونة الجزء الأول 906 والبيهقي في الجزء الثالث 104 من السنن الكبرى بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تصفوا بين السواري ولا تأتموا بقوم يلعون وينكرون، لا تصفوا بين السواري. فثبت بسواري المسند برقم 1073 وعند ابن خزيمة برقم 1567 من صحيحه، وكذلك ابن ماجه في سننه برقم 1002 وعند ابن حبان برقم 2216 وعند الطبراني في التاسع عشر حديث رقم 39 وعند الحاكم في المستدرك الجزء الاول صفحه 118 وعند بيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحه 104 بسنن ابن حسن عن الزني قال: كنا منها ان صف بين السواري. وقول الصحابي: كنا منها ان صف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرب عنها قربا. كنا منها ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقرب عنها قربا. قول الصحابي: كنا منها على عهد رسول الله، هذا وقوف له حكم الرفع. وكذا اخرج الامام الترمذي في سننه برقم 229 وابو داود برقم 173 والنسائي برقم 821 وعبد الرزاق في المصنف برقم 2489 وابن ابي شيبه في المصنف ايضا في الجزء الثالث صفحه 369 واحمد في المسند الثالث 116 وابن خزيمه برقم 1568 وابن حبان برقم 2215 والبيهقي في الثالث 104 عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نكتفي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان قال: هنالك آثار عديدة كثيرة تأتي بما ذكر من حديثين أو من أثرين لهما حكم الرأس، ثم نكتفي هذا على عهد رسول الله، فهذا له حكم الرأس. فالصلاة للسواري أكثرها، والأصل أن نجمع بين الخيرات جميعا، وأن نصلي في الصف الأول الذي هو ليس فيه قطع ولا سواري. لو صلينا بين ساريتين ولم نتخللهما قطع فلا حرج. المهم أن لا يصلي في الخضوع مقطع، لو صلى الإمام بين الساريتين لا حرج، لو صلى المنفرد بين الساريتين لا حرج، لو ضاق المسجد فنحن في مسجدنا هذا، لو ضاق المسجد وبعض المساجد فيه سواري كثيرة ولا يستطع إلا بأن يصلي الناس بين السواري فلا حرج، فلا حرج. أما مع السعة فالصلاة بالسواري وقطع الله من رحمته. هذا الحديث ورد بألفاظ وفي نص الحديث بلفظ آخر وفيه إن شاء الله سائر القبائل. هذه منصبة عظيمة لأهل العمان وليس المراد عما. أما الأحاديث العمانية فقد جمعها يوسف بن عبد الهادي من مدرج في جزء ما زال محفوظا في المكتبة الظاهرية، له جزء اسمه الأحاديث العمانية التي ورد فيها ذكر في عمان، ومن أشهرها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بري ما بين عدن إلى عمان البلقاء، من بري ما بين عدن إلى عمان البلقاء، عمان البلقاء ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حوضي أتكون بري؟ لا، الحوض، أنا أريد الحوض، ولكن هذا خط رسالة، جزاك الله خيرا. ان حوضي ان تكون جري وليس تصور هذا، انما اريد الحوض. سجلت ان شيخنا على جواز القرعة بقول الله سبحانه: تتاهم السلام من المتعظين، وقوله يلقون اقلامهم، اليس هذا سجال الشرعي من قبلنا؟ شرع من قبلنا له خرفان ووقف، فاستدلت بالوقف الذي هو حجة عند علماء الاصول. فشرع من قبلنا، إما أنه ورد في شرع من قبلنا ولم يرد في شرعنا ما يؤيده، فهذا فيه خلاف بين الأصوليين، وهذا هو الواقع. وأما إذا ورد شيء في شرع من قبلنا وجاء في شرعنا ما يؤيده، فقول الأصوليين إن شرع من قبلنا في هذه المسألة شرع لنا ونستدل به على شرعنا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. فإذا وردت شرع من قبلنا وجاءت شرعنا ما يؤيد شرع من قبلنا، فشرع من قبلنا في هذه القرى شرع لنا ونستدل به. فإذا جاءت شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، فهذا ليس بحجة ولا دليل من غير كذا. هل يفهم من كلام الشارع بأن إذا صلينا متميزات أن خير صفوف النساء في مساجدنا اليوم أولها؟ نعم، يفهم هذا. يعني المرأة جاءت الآن تقف وتصف، تقف وتصف الصف الأول وتصف وتصف الصف الأخير، فالله تعالى أعلم. بالنسبة للأذان وأجره، هل يحتاج إلى نية الحصول على هذا الأجر أم يقع بمجرد الوظيفة؟ لا، لابد من نية. والأقوام الذين لا خلاق لهم إن أعطوا وأذنوا وصلوا ودرسوا وإن لم يقوا ما فعلوا، كما قال شيخ الإسلام لما قيل عن أخذ الحج، قال: من حج ليأخذ فهذا ممن لا خلاق له، ومن أخذ ليحج فلا حرج، من أخذ ليحج عن غيره لا حرج، أما من حج ليأخذ فهؤلاء ممن لا خلاق له. وهكذا حال المؤذنين، وحال الأئمة، وحال الخطباء، وحال المدرسين، لهم أن يأخذوا مقابل تقرير. أما إن لم يقل لا يفعلوا، إن فلما ينبغي الاحتساب للجميع. ويرد على هذا يحمل ما قبل إذا قطع ابن عمر رأى مؤذنا يؤذن، فقال له المؤذن: إن أحبك في الله. فقال له ابن عمر: أبغضك في الله. قال: لما؟ قال: إنك تلحق في أذانك وتأخذ عليك أجرا. فأخذ الأجر الأذان بباب الأذان طاعة. أما التفرغ، التفرغ بالقيام بالإمامة والتفرغ بالقيام بخدمة المسجد ورواقة والتأديب فلا حرج في ذلك. ومن هنا نعلم أن كثيرا من الناس يتعلقون بالدنيا، لكنها لا يصلح أن تكون إلا دنيا حتى يقع فيها النفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات ولم يسكت، فانما قال: انما لكل امرئ ما روى. فهذا كل الاعمال الصالحه والوجوه تحتاج الى نيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحها: لا اجرى بمن لا حسبة له. هذا حديث خطير. لا اجرى بمن لا حسبة له، فالجميع يحتسب. الأخ يقول: والله يا شيخ أنا أحبك في الله وأصبر برحمتك بفارغ الصبر، والله أسألك لله العظيم رب العرش العظيم أن تقطعنا خلاف هذا. أنا مش عارف أي لغة، لكن لعل صرت قلق، لعله يريد رمضان، لعله يريد رمضان. فإن رضاك النهج من درسك هذا أسألك الذي شق البحر بموت أن تحرمنا هذا الأجر. أسأل الله عز وجل أن يكتب هذا الدرس وسائر ما نقول ونتعلم ونعلم في صحيفة الأعمال. بالنسبة لرمضان العادة أن رمضان يكون في مكة إلا في الأسابيع الأول، فيمثل الله عز وجل ترتيب الإفطار والإفطار الحاضري جميعا الأسبوع الأول والثاني إن شاء الله إليه، فإن عبر الأمر فأرجو الدرس إلى شوال وأرجو الله عز وجل أن يتيسر له وأبن شهور ما شاء الله إليه إلا إن قصر فمثلكم يعزى إن شاء الله. قال ما وقع بمسكة في الصحيح هو لسان الرجال، هل الصحابي الخامس؟ لا هو الرابع. قال ما وقع والصحابي هو الرابع وليس الخامس. رد يوسف الطرداوي حديث ما بي وبكى في النار بعقله واحتجت بان هذا النبي من اهل كثره فما ذنبه حتى يعرف، هذا كلام صاحب لا وزن له لان العقل مع النقل لا وزن له، وبقايا البقايا الذين كانوا على دين ابراهيم كانوا موجودين في مكه وكانوا يذلون ويعذبون، فدعوا التوحيد بلغت الصحابه بلغت جيل الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم جيل والدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام ليس بصحيح. رأت امرأة في رؤيا انها تقول رأت النبي صلى الله عليه وسلم، هي النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته ثابتة السنة فلا بد ان يراه في اليقظة، واليقظة لا تكون الا بدخول الجنة او تراه في عرفات القيامة على الخوف، فنسأل الله عز وجل الا نكرم رؤيته صلى الله عليه وسلم يوم الزاد وان نسأل حوله فهذا نزاد عنه وان نحشر معه، فوالله لو لم نكن في الحرمان من دخول الجنة إلا الحرمان من الجلوس مع النبيين وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين والعلماء لكفى ذلك الحرمان، فكيف الاجتماع مع أبي جهل وفرعون وقارون وهؤلاء؟ نسأل الله عز وجل في العافية أن تجتمع في راس ولا في سيارة ولا في مكان انتظار مع باسق من بصر قبل الدنيا دقائق تشعر كأنك مت مرة، فكيف تكون اجتماع مع والعياذ بالله تعالى مع أهل الكفر تجتمع معهم سنين مؤددة ولدة طويلة؟ أنا أدرك أن نتوكل على هذا وعلى هذا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم رؤية خير ولله الحمد، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا بد أن يراه في اليقظة، وقد يسر الله لي أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقصت رؤياي على من أحب وأنتم ممن أحب، وأكتفي بقصة الرؤيا ويتمنى الإجابة على الأسئلة إن شاء الله في درس غدا بالفجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحواليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ودخلت من باب المسجد رأيت وجه وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم واحترقت، فقلت إن جلستم حيث مبلغ الحلقة فإني سأبقى بعيدا عنه ولعلي أسمع ولعلي لا أسمع، ورأيت أن على طرفي الحلقة من اليمين والشمال قطع وخطين صفوف قليلة والصفوف الممتدة الكبيرة أمامه صلى الله عليه وسلم، فوقع في قلبي وخاطري في المنام أن أجلس في جانبه حتى أتمكن من رؤيته وأتثبت من سمائه صلى الله عليه وسلم، فبقيت أسير حتى وقفت وأنا واقف بجانب من بجانبه صلى الله عليه وسلم، فأردت الجلوس فاستيقظت، أردت الجلوس فاستيقظت، هذا من فضل الله ومنته علي، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وصحابته.